الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحجاج رحمه الله في كتاب الصيام في ذكر المفطرات، قال رحمه الله: أو استقاء، كما تقدم أن القيء مفطر بلا خلاف عند أهل العلم إذا كان قد استدعى القيء. وسبق ذكر دليل في هذا من حديث أبي هريرة، وأن الصواب ثبوت هذا الخبر، وأن عليه الأئمة الأربعة ومنهم الحكاه بلا خلاف. وسبق ذكر خلاف في الحديث وكونه وقوف ومرفوع، وأن الصواب أنه مرفوع. قال رحمه الله: أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى. كذلك مما يفسد الصوم الاستمناء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يدع طعام، يعني في الحديث القدسي قل الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فإنه يفسد الصوم. هذا عند عامة أهل العلم، ومنهم من حكى بلا خلاف، وخالف ابن حزم رحمه الله في هذا. وكذلك إذا كان بالمباشرة أو باشر فأمنى، وكذلك أيضا يفسد صومه، لكن ليس فيه كفارة، إنما الكفارة بكفارة الجماع، هذه تكون بالجماع، سيأتي لها كلام في فصل خاص في كلام مصنف رحمه الله. أو باشر فأمنى، ما يتعلق بالمني فإنه إما أن يكون عن طريق المباشرة، فإذا باشر ولم يقع مني ولا مذي فهذا لا شيء فيه بلا خلاف، يعني بمعنى أنه لا يفسد صومه. أما إذا باشر فأمنى فإنه يفسد صومه. وإن باشر فأمذى ففيه خلاف، فالمذهب وقول مالك رحمه الله أنه يفسد صومه، أنه بذلك يفسد صومه إذا كان المذي. والقول الثاني هو قول أبي حنيفة والشافعي أن المذي لا يفسد الصوم، وهذا القول هو الأرجح، وذلك أن المذي في الغالب أنه لا يصعب التحرز منه، خاصة من الشاب، وإذا كان أيضا مع القبلة فإنه في الغالب يقع من الرجل وكذلك من المرأة، فلذا الصواب أنه لا يفسد الصوم إذا وقع المذي من جهة المباشرة. وهذا ينبني على مسألة القبلة، والصواب أنه لا بأس بها، بل قال ابن حزم إنها سنة أو حسنة ونحو ذلك، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها إنه كان يباشر ويقبل وصائم، وكان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. وجاء في هذا الصحيحين وفي صحيح مسلم أنه كان يباشر أو يقبل في رمضان، وكذلك أيضا ثبت هذا في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها. ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وكان شابا، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قبلة فقال: إني لا أفعل أنا وهذه، يعني عائشة رضي الله عنها. وهذا والصواب لا بأس بها، لكن إذا كان يخشى من المحذور وهو إفساد الصوم بالإنزال. أما المذي فالصواب أنه لا يضر الصوم، وإن كان احتراز منه أولى لأجل الخلاف في المسألة. وثبت أيضا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هششت اليوم قبلت فصنعت أمرا عظيما، هششت وقبلت صنعت أمرا عظيما، قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو مضمضت؟ قال: لا شيء. قال: فمه، وفي لفظ فيما، والحديث رواه أبو داود، والحديث فيه تشبيه بديع وقياس عظيم، كما سبق أيضا في مسألة تقدمت أنه عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر ما قال بين له أنه لا شيء في ذلك، ولهذا جاء أتى به على سبيل استفهام الذي يوحي بأنه لا بأس بذلك، وقال له فيما أو فماذا، أو فماذا يعني لا شيء، قال لا شيء. وهذا منه عليه الصلاة والسلام حين قال: أرأيت لو تمضمضت؟ فلما كانت المضمضة وهي جائزة بل قد تجب، لأنها تكون للوضوء والمضمضة مقدمة للشرب، فليست مقدمة الشيء، ليست مقدمة الشيء موجبة لما بعد ذلك، فالمضمضة مقدمة للشرب، ولا يحصل الشرب إلا بأن يبلع الماء، وكذلك القبلة هي مقدمة لما بعدها من الإنزال والجماع، فإذا كان مجرد قبلة فلا شيء في ذلك. وهذا تقدم أنه مشتمل على أركان القياس الأربعة في هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام بكلام واضح بين منه لعمر رضي الله عنه. قال: أما ما ورد من حديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فاستأذنه في القبلة فمنعه، ثم جاءه آخر فاستأذنه في القبلة عند قبلة للصائم فأذن له، فإذا الذي منعه شاب وإذا الذي أذن له شيخ، فإن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت. والصواب ما تقدم عدم التفصيل، عدم التفصيل في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما تقدم أنه كان يقبل عائشة، بل جاء في رواية أنه كان يقبلها ويمص لسانها عليه الصلاة والسلام، والثابت في الصحيحين هو القبلة. أما ذكر مص اللسان فهذه الرواية هذه ضعيفة، وقد تكون منكرة لأنها من طريق ضعفاء، وأيضا فيه مص اللسان، لو ثبتت فليس فيه أنه كان يعني يبلع بعد ذلك، لأن هذا يعني في الصوم، في صوم الفرض يفسد صوم الفرض، لكن الرواية لا تثبت، هذه الرواية لا تثبت، وهو كما تقدم يبطل الصوم مطلقا، لكنه في صوم النفل لا بأس به، لما أما الصوم الواجب فلا. قال: أو أمذى أو كرر النظر فأنزل. ولا مذي تكون مباشرة بإنزال، وتكون مباشرة بمذي نظر، إذا كرر النظر فأنزل. فالمذهب أنه يفسد كما تقدم الجواز، كما يأتي في جوابه فسد، أي يفسد صومه ما دام عامدا ذاكر لصومه. أو كرر النظر يتأكد، وله حكم آخر غير حكم الحال التي لا يكرر فيها، وخاصة مع العلم أو غلبة الظن بنزوله، فإنه يفسد صومه بذلك، ولأنه يمكن التحرز منه ويمكن تلافيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا كرر وداوم النظر فلم يترك شهوته تلك، فلهذا يفسد صومه بتكرار النظر. أما إن كرر النظر، أما إن كانت نظرة واحدة فأنزل، فإنه لا يفسد به الصوم لأنه لا يمكن تلافيه، وإن باب أولى لو كان مذي حتى على المذهب، لأنه مجرد نظر ولا يمكن التحرز منه، لا يمكن التحرز منه. قال: أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا، يعني في الجميع، ذاك صومه فساد. كذلك الحجامة: أو حجم أو احتجم. حجم يعني حجم غيره، والحاجم كان قديما يمص بالآلة بطريقة خاصة، ويمصه ويضع شيئا يعني يستعين به في المص، وفي الغالب أنه قد يصل إلى جوفه قطرة أو نقطة أو نحو ذلك ولا يعلم بها في طريقة الاحتجام قديما. ولما كانت كما يعني لما كان الأمر خفيا وليس ظاهرا نزلت من المظنة منزلة المئنة. هذا هو تعليل بعض العلم في سبب فطر الحاجم، مع أنه لم يحتجم في سبب فطر الحاجم، وبعض العلم قال إنه تعبدي، والصواب أنه أن الأمر معقول، لأن مثل هذه الأمور مثل هذه الأمور فيما يتعلق بالصوم يعني تعليلها ظاهر فيما يتعلق بالمحجوم، فكذلك في الحاجم لما كان يمص، ولأن منه عمل ومص، وإذا كان منه مص وفي الحالة التي يفرغ الآلة من الهواء، فإذا اشتد مصه فإنه مع هذا المص قد يصل إلى جوفه دون شعوره، ويدخل إليه مثلا شيء يسير وهو لا يعلم. وهذه القاعدة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة نزل الحكم أو علق الحكم بمظنتها، علق الحكم، وهذا باب من الشريعة، وهو تعليق الأحكام بالمظان حين لا يمكن الاطلاع على الحقيقة، حين لا يمكن اطلاع الحقيقة، فلهذا نزل الحكم مظنة هذا مظنة الشيء. مثل بعض مثل الصلاة، قصر الصلاة في السفر، الحكمة هو دفع المشقة، دفع المشقة، لكن لما كان السفر مظنة للمشقة، مظنة المشقة، وقد لا تكون المشقة لكنه مظنة للمشقة، في هذه الحال نزل الشارع الحكم وهو قصر الصلاة في حال السفر، حتى ولو كان من أرفه الناس، قد يسافر إنسان ويكون في حال سفره مترفها جدا، ويكون في حال سفره ترفهه وراحته أحسن منه في حال الإقامة، يعني لا يجد مشقة، بل يكون بعكس ذلك، قد يكون مشقة في وجوده في البلد في العمل وارتباطه بعمله نحو ذلك، ويجد الترفه والراحة في سفره، ومع ذلك يشرع له قصر الصلاة، فلا يقول أنا لا أجد مشقة فلا أقصر الصلاة، أقول لا تقصر الصلاة. لماذا؟ لأن السفر مظنة للمشقة، يعني محل لها، قد توجد وقد لا توجد، لكن الشارع من الحكم العظيمة حتى لا تضطرب الأحكام نزل الأحكام وعلق الأحكام بمظنتها لا بمئنتها، بمظنتها لا مئنتها، ولو علقناه بمئنتها أي بالحقيقة لصار مضطرب، هذا يقصر الصلاة وهذا يتم الصلاة، وهذا يقول أنا لا أدري هل أقصر أو لا أتم، تارة نقول عليه مشقة تارة نقول ليس عليه مشقة، ولهذا الشارع علق الحكم بالمظنة، كما قال سبحانه: وإذا ضربتم الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني بمجرد السفر. الصوم عكس ذلك، في السفر الصوم لما كان الصوم يعني يعلم كل إنسان المشقة، والصوم له أحكام خاصة من جهة أنه يعني يكون من أول النهار إلى آخر النهار، فالنبي عليه الصلاة والسلام علقه بالمشقة، فتارة صام وتارة أفطر، تارة صام وتارة أفطر. ولهذا الصحابة صاموا مع النبي وأفطروا، تقدمت الأدلة في هذا الباب، وأن منهم من صام ومنهم من أفطر، فلا ينكر الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، وأن كانوا يرون من به جدة قدر على الصوم فصام حسن، ومن لم يكن به جدة فأفطر فحسن. وهنالك مسائل هناك مسائل اختلف فيها، هل يمكن تعليق الحكم بحكمتها أو يعلق الحكم بمظنتها؟ والصحيح يعني هذه مسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال للأصوليين، وهو تعليق الأحكام بالحكم، الأحكام تعلق بالعلل، ولأنها وصف ظاهر منضبط، لكن أن تعلق الأحكام بالعلل بالحكم على ثلاثة أقوال، قيل لا تعلق الأحكام بالعلل بالحكم، وقيل تعلق مطلقا، وقيل وهو القول الأظهر إن كانت الحكمة ظاهرة معلومة ليست منتشرة ولا خفية جاز أن يحلق الحكم بها، مثل مسألة الرضا في البيع. العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسألة البيع ببعض الصيغ، فهم جعلوا الإيجاب والقبول، فهل ينعقد بكل ما دل على الرضا؟ الرضا أمر خفي، الرضا أمر خفي لا يطلع عليه إلا بكلام من العاقد، ولهذا كانت العقود التي ينعقد بها البيع هي الدالة على الرضا. ومع ذلك نص العلماء على أنه حين يظهر من المتبايعين الرضا ويعقدان بأي صيغة كانت فإن البيع ينعقد بأي صيغة كانت، ولا يقال بصيغة معينة دون أخرى، وذلك أن حال المجلس وحال الأخذ والعطاء بين البائع والمشتري أو نحو ذلك مما يعطي تصورا وحالة يعلم بها الرضا، والرضا أمر خفي، لكن لما كان يعلم فلا بأس من تعليقه بما يكون ظاهرا. ومسائل أخرى من هذا الباب، فالشأن أن الاحتجام أو الحجام الحاجم لو ما كان أمرا يخفى جعل الحكم معلقا بالحجامة على الصفة، ولما كانت الحجامة بعد ذلك يعني تغيرت وصارت بآلات ولم تكن بمباشرة ونحو ذلك انتفى هذا الحكم، انتفى هذا الأمر، ففي هذه الحالة لا يقال إنه يفطر، ولهذا قال حجم واحتجم، بخلاف الفصد أو التشريط، الفصد أو التشريط يكون بمباشرة ما يكون بالمص، إنما في الحجامة. وكذلك الحجامة إذا كانت على وجه يشبه الفصد أو التشريط الحكم واحد، الجميع كله إخراج دم، الجميع كله إخراج دم، لكن الفصد والتشريط حين يكون الدم يعني ظاهرا، يعني حين يكون الدم ظاهرا في باب الحجامة، وكتشريط حين يكون غائرا وخاصة في البلاد الباردة، فالمعنى واحد. ولما اختلف الحكم من الفصد والتشريط والحجامة لهذا السبب، كذلك يختلف الأمر في باب الحجامة إذا كان لا يباشرها بل بآلات منفصلة عنه فإنه لا يفطر بذلك لانتفاء المعنى المتقدم. أو احتجم الحجامة، المصنف رحمه الله جعلها مسيئة للصوم، وهذا هو المعروف عن أحمد رحمه الله، وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم، وهذه المسألة من أطول المسائل الخلافية، وهي مسألة الحجامة من أطول المسائل الخلافية في باب الصيام، باب الصيام. وذهب أحمد رحمه الله ومن وافقه قالوا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث مشتهر وله طرق كثيرة، ورواه نحو من 13 صحابي، رواه رافع بن خديج وثوبان وشداد بن أوس وأسامة بن زيد وبلال وعائشة رضي الله عنهم وجمع كثير من الصحابة، رواه أبو داود والترمذي، ورواه الإمام أحمد عن بلال وعن أسامة وعن جماعة من الصحابة. وأصح الأحاديث في هذا الباب حديث ثوبان وشداد كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك حديث أبي رافع عند أبي داود عند أحمد وأبي والترمذي. فالحديث بالنظر طرقه حديث صحيح، حديث صحيح. وجاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. هذا في البخاري، احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. وثبت أيضا في الصحيحين أنه احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم، واحتجم وهو صائم في البخاري. وكذلك جاء في الترمذي احتجم وهو محرم صائم، احتجم وهو محرم صائم. والروايات كلها ثابتة الأولى صحيحة، إلا هذه الرواية الترمذي فهي رواية معلولة، احتجم وهو محرم صائم، لأنه يقال لم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين النسك والصيام، الحجامة والصيام. يعني كان عليه الصلاة والسلام كان محرما وكان احتجم وكان احتجامه في رمضان، وأن هذا لم يقع منه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا وهم من الراوي. فالمقصود أن الرواية جاءت احتجم وصائم، واحتجم وهو محرم، والشاهد احتجم وهو صائم. والأخبار في هذا الباب كما تقدم احتج بها من احتج وقال إنه لا يحتجم الصائم، ومنهم من قال إنه منسوخ، وهو قول الجمهور، قالوا إنه تجوز الحجامة وأن النهي عن الحجامة منسوخ. وهذا القول اختاره ابن حزم أيضا، وهو قول جمهور العلماء، واستدلوا بثلاثة أحاديث في هذا الباب، وأحاديثها وأسانيدها جيدة. أولها حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي الكبرى أنه عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة، وإسناده يدور بين الصحة والحسن. والحديث الثاني حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عنها ثم رخص فيها، رخص في الحجامة، والرخصة لا تكون إلا بعد نهي. وهذا رواه الدارقطني أيضا وغيره. والحديث الثالث حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المواصلة والحجامة للصائم، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وإسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين، فهو أدرك جملة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم. فهي ثلاثة أخبار في الباب دالة على نسخ الحجامة، وأيضا يشهد له ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قيل له أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. فهذه الأخبار تدل على هذا المعنى، وأن النهي عن الحجامة يخشى أن يضعف الصائم عن الصيام لأخذ الدم ثم يؤول به إلى الفطر. ولهذا الصائم إذا كان يعلم أنه يؤول به إلى الضعف وإلى الفطر وهو ليس محتاجا فهو طريق لإفساد صومه، وهذا لا يجوز له، لأنه من باب التداوي في نهار رمضان على وجه هو مستغن عنه وليس محتاجا له، وكان يمكن أن يؤخره إلى الليل أو يؤخره بعد رمضان. فلهذا قال أنس إلا من أجل الضعف. ولهذا كان الصواب أن الحجامة لا تفطر، لكن إن كان الحجامة التي يحتاج إليها تورث ضعفا ولا تورث ضررا يؤول إلى الصوم تكون مكروهة في حقه، هذا حين الحاجة التي لا تكون على وجه الضرورة، أما إذا كان محتاجا إليها فيحتجم على كل حال، يحتجم على كل حال، فإن تمكن من مواصلة الصوم كان هو الواجب، وإن ضعف عن مواصلة الصوم في هذه الحالة لا بأس يعني أن يفطر لو احتاج مثلا إلى غذاء نحو ذلك، لأن أخذ الدم يضعف بدن الصائم وخاصة على طريق الحجامة، ولهذا يؤمر من يتبرع بالدم أن يباشر إلى تناول شيء يعوض بدنه عن أخذ عما أخذ من الدم، خاصة إذا كان على وجه التبرع بالدم الكثير. وهذه أيضا مسألة متفرعة، وهذه مسألة متفرعة على ما تقدم، وهي مسألة التبرع بالدم، وهل التبرع بالدم يفسد الصوم؟ الأظهر والله أعلم أن التبرع بالدم كما تقدم إذا كانت الحجامة لا تضر ولا تفسد فالتبرع بالدم من باب أولى، وأيضا يمكن أيضا أن يكون هذا حتى على قول من قال إن الحجامة تفسد الصوم، فإن التبرع بالدم لا يفسد الصوم ولا يؤثر، لأنه على صفة خاصة ليست كصفة الحجامة، والأصل هو الاقتصار على ما ورد في النص عند من يقول بأن الحجامة تفطر الصائم، لكن التبرع بالدم إن كانت هذا التبرع إذا كان أو أخذ الدم هو في الحقيقة إما أن يكون على سبيل التحليل، إنسان يحلل، التحليل هذا لا إشكال أنه لا بأس به لأنه أخذ قطرة أو قطرتين ومثل هذا لا يضر، ومثل لو وقع منه جرح في بدنه فهو بالإجماع لا يضر صومه، وإن كان على سبيل التبرع والأخذ من الوريد فيؤخذ منه ميل أو ميلين أو نحو ذلك فلا شك أن مثل هذا قد يؤول إلى ضعف البدن، فإن كان موضع حاجة لإنقاذ مريض أو نحو ذلك أو من يصابون في الحوادث نحو ذلك فيسارع للتبرع، فعند الضرورة وضرورة من يتبرع له يبادر التبرع ولو أدى ذلك إلى فطره، لأنه يعني مثل لو إنسان احتاج إلى إنقاذ غريق مثلا ولا استطاع أن يدخل في الماء إلا بأن يتناول شيئا لأنه يضعف عن السباحة لإنقاذه، نقول يلزمه لك أن تفطر، بل قد يلزمك لأن إنقاذ نفس فيلزمك ذلك وتكون مأجورا على هذا. كذلك أيضا لو احتاج مثلا بعد ذلك إلى أن يعوض هذا الدم بمشروب من عصير ونحوه، قال ذاكرا لصومه فسد، يعني هذا ما يتعلق بهذه المفسدات أنه لا بد أن يكون ذاكرا لصومه عامدا، الذاكر يخرج الناس لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقه ليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، وهذا حديث الصحيحين، وجاء عند ابن حبان والحاكم والدارقطني وابن خزيمة فلا قضاء عليه، وفي رواية عند الحاكم فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهي رواية صحيحة جاءت من أكثر من طريق، وهذا رد على من قال إنه يعني أطعمه الله وسقاه فليتم صومه، هذا واضح فليتم صومه أنه صائم، وجاءت هذه الرواية الأخرى واضحة الصريحة في أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، فلا بد أن يكون ذاكرا لصومه، وهناك محتجرة أخرى يأتي الإشارة إليها في هذا الباب، والخلاف في من قال إن الأكل يكون من باب ترك المأمور، والصواب أنه من باب الوقوع في المنهي لا من باب ترك المأمور، فلهذا لا يفسد صومه على قول جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستكمل الكلام في بعض الأسئلة التي وردت من إخواننا نجيب على ما تيسر منها. يا يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا يشرح يعني حاله وحال من معه، وأنهم يقول: نحن موظفون في شركة أرامكو في منطقة شيبة التي تقع في الربع الخالي، وهذه الأسئلة تخص الجمع والقصر، إلى قوله وهنالك بعض الأسئلة عن حالهم. يقول: ما حكم الجمع والقصر وما هو الأفضل؟ يقول: إذا كنتم مسافرين ولستم في بلدكم، إنما تأتون إلى هذه المنطقة لأجل العمل ثم ترجعون إلى بلادكم مثلا كل فترة، فأنتم مسافرون، لكم أحكام المسافرين. فإن كنتم جميعا مسافرين فتصلون صلاة سفر في الرباعية تقصرونها، وإن كان في المكان الذي أنتم فيه وناس مقيمون دائما، في هذه الحالة إذا صليتم مع الجماعة وجب عليكم أن تصلوا الرباعية تامة، وإن صليتم وحدكم لعذر أو لأمر طارئ فتصلون صلاة المسافر. ومعلوم أن أو الصحيح أن الإنسان عليه أن يصلي مع الناس مطلقا، سواء كان مسافرا أو غير مسافر، وأنه يجب أن يحضر الجماعة إلا من عذر، وإن كان يخفف في حق المسافر. وما حكم الجمع والقصر؟ القصر تقدم أنه يقصر الصلاة، والقصر سنة راتبة، يعني لا يقال يقصر في حال دون حال، هذا القصر. أما الجمع فليس علته السفر، القصر علته السفر، الجمع علته الحاجة، علته الحاجة. ولهذا يقصر المسافر أحيانا ويقصر المقيم أحيانا، وقد يقصر الإنسان في بعض الأحوال وتطول، قد يجمع مسافر أحيانا ويجمع المقيم أحيانا، بخلاف القصر. فالجمع رخصة عارضة، والقصر سنة راتبة، فلا تعارض بين السنن الراتب وبين الرخصة العارضة، الرخصة العارضة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في سفره يقصر الصلاة، ولم يؤثر عنه أنه قصر، أنه جمع، أنه أتم. وما ورد من إتمام عائشة وأنه تم كلها حديث لا تصح، بل حكم كريم العلماء على بطلانها. والنبي جمع عليه الصلاة والسلام إذا كان على ظهر سير، وإذا جد به السير كما حديث ابن عمر، على ظهر سير كما حديث ابن عباس، وجمع إذا كان نازلا ثم أراد أن يرتحل وقد دخل وقت الصلاة الأولى، في هذه الأحوال الثلاث عليه الصلاة والسلام. فالمسافر يجمع في هذه الأحوال، تارة جمع تقديم وتارة جمع تأخير. ما هو الأفضل؟ الأفضل الأيسر، الأفضل الأيسر. فإن كان الأيسر في حق جمع التقديم جمع جمع تقديم، الأيسر في حق جمع التأخير جمع جمع تأخير. لكن إذا كان نازلا في وقت الأولى وأراد الارتحال يقدم الثانية إلى الأولى، وإن كان سائرا في وقت الأولى يؤخر الأولى إلى وقت الثانية، وإن كان نازلا في الوقتين فالأولى جمع التأخير لأنه هو الأكثر في الأحاديث، وإن جمع تقديم فلا بأس. وإن كان نازلا في الوقتين فإن يصلي صلاة في وقتها ما دام لا مشقة عليه، إذا كان نزولا مستقرا، وإن كان نزولا عارضا فله أن يجمع في أحد الوقتين بحسب الأيسر له. هل رخصة الجمع والقصر دائمة؟ مع العلم أن البعض مدة عمله مؤقتة، سواء لسنة أو سنتين، أو لمن مدة عمله دائمة في نفس المنطقة. تقدم أن الجمع لا علاقة له بالسفر، الجمع يجمع المقيم، يجمع للمطر، للبرد الشديد، وكذلك الريح الباردة. واختلف العلماء هل يشترط الليل ولا يشترط الليل، لكن ورد الجمع حال الطين والوحل في أحوال خاصة، وأحوال اختلف العلماء فيها. فالجامع كما ليس من خصائص السفر ولا على، بل هو للحاجة كما تقدم. أما القصر فعلته السفر، القصر علته السفر. وهل يجمع وهل يقصر وإن طالت المدة؟ جمهور علماء رأوا أن المدة للمسافر محددة على خلاف طويل في هذه المسائل. واختار شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله كثير من أئمة الدعوة رحمة الله عليهم أن القصر لا حد له، وأنه يقصر الصلاة ولو طالت المدة. واستدلوا بإطلاق الآثار في هذا الباب. شيخ الإسلام رحمه الله يقول القاعدة في هذا الباب أن ما جاء مطلقا في مسمى الشرع ولم يكن مقيدا فإننا نطلقه، مثل مسمى السفر والمسح وغير ذلك من ما جاء له مسمى شرعي، فيبقى هذا الاسم مصاحبا للمترخص ما دام متصفا به. ومن ذلك مسمى السفر أن فإنه يقصر الصلاة ولو طالت المدة ما دام أنه لم يجمع الإقامة المطلقة في هذا المكان. ومع الأدلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر 20 ليلة في تبوك حديث جابر عند أبي داود، وقصر 19 ليلة في فتح مكة عليه الصلاة والسلام، وأيضا قصر 10 في حديث أنس الصحيحين في حجة الوداع وإلى غير ذلك من الأخبار. فلما اختلفت الأخبار في هذا الباب وأنه قصر عليه الصلاة والسلام في هذه المدد، ولم يذكر في حديث من الحديث تحديدا لها ولا تقييدا، فلا يجوز على هذا القول أن يقيد ما أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة في هذا الأمر العظيم وهو أمر الصلاة وقصر الصلاة، وأن يكون القصر جائزا في هذه المدة خاصة على قول الجمهور الذين يقولون إنه إذا مكث 20 صلاة فإنه يقصر الصلاة، وإذا زاد على 20 صلاة على 4 أيام فمن أقام 4 صلى 4 كما يروى عن سعيد المسيب. وقالوا احتجوا بحديث ابن عباس وما جاء معناه كذلك لعله يروى عن غيره عن أنس وغيره أنه قدم يوم الأحد في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام ضحا، وارتحل يوم الخميس قبل صلاة الظهر وصلى الظهر في ميناء. وقالوا إنه عليه الصلاة والسلام صلى مكث 4 أيام. قالوا إنه يعلم أنه يمكث 4 أيام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الدليل قال يا أحمد رحمه أنه لا يفقهه كل أحد، والمعنى أنه لما قدم يوم الأحد يعلم أنه سوف يتوجه إلى ميناء في اليوم 8 يوم التروية عليه الصلاة والسلام، يوم التروية عليه الصلاة والسلام. فلذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام هذه المدة مدة 4 أيام معلومة بمكثه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الخميس. والمعنى على هذا القول أنه لو قدم يوم السبت أنه لا يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك، هذا قول ضعيف. النبي عليه الصلاة صادف قدومه يوم الأحد، فلو قدم يوم السبت هل يفترق الحكم ولا يبينه؟ هذا يعني من البعيد. ثم لو كان هذا مرادا لكان أمرا خافيا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولو كان هذا من التقوى ولو كان هذا مما يجب اتقاؤه والعمل به لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا يعلم هذا إلا بإخبار منه، فلم يخبر به ولم يخبر به أحد من الصحابة، بل قالوا إنه مكث هذه المدة عليه الصلاة والسلام. ثم أصحابه رضي الله عنهم كانوا يقدمون مكة، منهم من قدم قبل ذلك ولم يقل لأحد منهم ممن قدم قبل ذلك إنكم عليكم أن تتموا ممن قدم قبل قدومه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقل حرفا واحدا لهم. يعني ينقل في هذا الباب هذا أمر يخفى، خاصة أن الذين يقدمون معه أو الذين جاءوا معه في الحج وناس بعضهم يتوه أسلم ودخل في الإسلام ممن قدموا خاصة بعد فتح مكة، ولما قدموا حاجا صلوات الله وسلامه عليه جاء معه جموع عظيمة لم يكونوا معه لا في المدينة ولا في طريقه ولم يقل شيئا من ذلك. ثم أيضا هدي أصحابه بعد ذلك دال على هذا، فقد صح عن أنس وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن عبد الرحمن ابن سمرة وجمع كثير من الصحابة في هذا، وجمع آخر في هذا الباب أنهم رضي الله عنهم كانوا يقصرون الصلاة. فروى عبد الرزاق بإسناد صحيح من طريق أبي جمرة نصر بن عمران أنه قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إننا نقيم في الرباط مدة طويلة فكيف نصلي؟ قالوا: صلوا ركعتين. قال: يعني ولو طال المقام؟ قال: ولو قمتم عشر سنين. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس، وروى عبد الرزاق عن عبد الرحمن ابن سمرة أنه رضي الله عنه مكث سنتين في جهة منطقة أفغانستان، منطقة كاب، في كاب نحو ذلك، يقصر الصلاة وهو أو بالسلسلة نحو ذلك، مكان قريب من هذا الموضع. وروى أيضا البيهقي عن ابن عمر أنه أيضا كان قصر الصلاة 6 أشهر، وأيضا صح عن أنس أنه قصر برامهر 9 أشهر رضي الله عنه، وعن جمع من التابعين أيضا نحو من هذه المدد. وثبت عن مسروق رضي الله عنه أنه بعث قاضيا إلى مكان وكان يقصر الصلاة 2 سنين يصلي ركعتين، فقيل: ماذا تريد يا أبا عائشة؟ قال: السنة. قال: السنة أو التماس السنة. كل هذا في هذه المسألة من هذه الآثار الكثيرة يدل على هذا الأصل، لكن جمهور علماء قيدوا كما تقدم، مع أن هناك مسألة قال جمهور علماء بل حكي الإجماع عليها أو قيلت بلا خلاف كما حكى المنذر، توافق هذه المسألة من وجه، وأنهم قالوا: لو أن مسافرا مكث في بلد يطلب حاجة وهذه الحاجة يعني لا يدري متى تتحقق، هل تتحقق اليوم، تحقق غد أو بعد غد، لكن فيطول مكثه، قالوا: يقصر الصلاة ولو مكث سنين. هذا عند عامة العلم، إلا وجه عند الشافعية رحمة الله عليهم. هذا هو الأصل المسألة. إنما فيما يتعلق بطول المدة المستقرة الدائمة على هذا القول، وبعض من يفتي بهذا القول يقول يحتاط في هذه المسألة لقول الجمهور في هذا الباب، ولو أخذ بقول الجمهور في عدم القصر حين يعلم مثلا أن مكثه مثلا في هذا البلد سنتين 3 سنوات، وأنه يتم الصلاة، لأنه إذا أتم فإن صلاته صحيح عند الجميع، وإذا قصر فإن الجمهور يقول لا يصح ذلك منه، فإنه يتم الصلاة احتياطا حين تكون قامته طويلة، مع أنه سيرجع لكن إقامة طويلة للدراسة تكون سنوات نحو ذلك. لكن إذا كانت سفره مثلا محدد بسفرة معينة مدة أيام، ولو جاوزت المدة حددها الجمهور 20 يوما 30 يوما شهرا نحو ذلك، فإنه يقصر الصلاة، بخلاف الإقامة الطويلة. فمراعاة الخلاف في هذه المسألة يعني حسن، وأن أيضا كثير من العلم إن لم يكن جمهور أهل العلم في هذا الزمن يحترزون في هذا الباب. أما الراجح في هذه المسألة، أنا ليس عندي فيه ترجيح واضح، إنما هذه الأقوال في هذه المسألة وهذه الآثار، ومن عمل بقول منها وتقلده معتقدا صوابه تقليدا أو لأنه لديه أهل الترجيح فلا يستنكر ذلك عليه. يقول هل حكم القصر مقتصر على وجودنا خارج منطقة السكن؟ نقول مسافر إلى بلد يقصر الصلاة ما دام مسافرا، ولو انتقل إلى بلد آخر وفي سفره يقصر الصلاة، أو بلد ثالث وهكذا يقصر الصلاة حتى يرجع إلى بلده، فلا يقتصر قصر الصلاة على مكان قامتك المعينة، مثل إنسان منتدى مدة أسبوع إلى مكان هو موضع سكنه مدة أسبوع 10 أيام هو مدة انتداء مثلا ويقصر الصلاة، وعنده عمل في جهات أخرى في محافظات في قرى في هجر في صحراء مثلا ويخرج يقصر الصلاة. يقصر النبي عليه الصلاة والسلام قصر في مكة، ولما خرج إلى ميناء قصر الصلاة، ولما ذهب إلى عرفة قصر الصلاة، ولما رجع إلى مزدلفة قصر الصلاة، ولما رجع إلى ميناء بعد ذلك يعني قصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، وكذلك لما خرج من مكة قصر الصلاة، فهو يقصر الصلاة منذ خروجه من المدينة إلى رجوعه إليها عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المشروع لمن خرج مسافر حتى يرجع إلى بلده. ما حكم الصلاة جماعة في جامع السكن في حال وجودنا في السكن؟ ما حكم الصلاة جماعة في جامع السكن في حال وجودنا في السكن؟ إن كان قصد صلاة جماعة يعني صلاة الجماعة، صلاة جماعة ليس صلاة جمعة لكن صلاتهم في جامع السكن، فهذا واجب عليكم، يجب عليكم تصلوا جماعة ولا تتفرقون، لا يجوز التفرق، وصلاة الجماعة واجبة، بل بعض العلماء قال إنها شرط، وقال شيخ الإسلام الأقوى أنها شرط مع القدرة، نص على ذلك فتاوى رحمه الله، واختاره جمع من أهل العلم ووجهه في مذهب أحمد رحمه الله، والأدلة كثيرة في وجوب صلاة الجماعة، فتجب الجماعة على المقيمين وعلى المسافرين بعموم الأدلة في هذا الباب، ولا يجوز التفرق، لكن المسافر يخفف عليه في أمر صلاة الجماعة ما لا يخفف على المقيم، لأنه إذا كان مسافرا فقد يحتاج أحيانا إلى الجمع أحيانا، فلا يصلي كل الصلوات في المسجد مثلا، إنسان مسافر والمسجد هذا يصلى فيه جماعة وهو لديه عمل يحتاج أن يقدم صلاة العصر، يحتاج أن يؤخر صلاة الظهر إلى العصر، فيصلي جمعا وقصرا ثم تحضره الصلاة الأخرى وقد صلى، وموضع الصلاة في مكان آخر لا يلزم لأنه قد صلى، لا يلزم الصلاة لأنه قد صلى، وهكذا لو كانوا جماعة، لو كانوا جماعة، لكن مهما أمكن أن تصلى جماعة ولا تصلى فردا كان هو الواجب، صلاتك مع الواحد أزكى من صلاتك وحدك، صلاتك مع الاثنين أزكى من صلاتك وحدك، وما كان أكثر هو أحب إلى الله عز وجل كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. أما إن كان يريد صلاة جماعة في هذا الجامع، صلاة الجمعة في الجامع، فإن كان هذا جامعا صلى في الجمعة في جماعة مقيمون صيفا وشتاء مستقرون في هذا المكان، فأن تصلي معهم الجمعة، يلزمك أن تصلي الجمعة، فإذا كانت الجماعة تلزمك فالجمعة من باب أولى، أنت لا تقيمها وحدك، إنما تقيمها تبعا لغيرك، إنما المسافر لا يقيم الجمعة ولا يصلي الجمعة، ولم يحفظ أنه عليه الصلاة والسلام الجمعة في أي سفر من أسفاره، وفي أعظم مجمع له عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في يوم جمعة صلىها ظهرا عليه الصلاة والسلام، وهكذا في سائر أسفاره، كان لم يحفظ عنه أنه صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام. هل لنا أن نجمع ونقصر في يوم سفرنا إذا صادف دخول أحدنا، إذا صادف دخول أحد الصلاتين اللتين تجمعان معا، وحين وصولنا إلى مقر الإقامة يكون لم يحن وقت الصلاة الأخرى؟ نعم لا بأس، لو أن مسافرا مثلا إلى مكة فصلى صلاة الظهر ثم أراد أن يقدم صلاة العصر لا بأس، تصلون يصلي الظهر ثم يصلي العصر جمع تقديم، فهذا لا بأس به، لأن المسافر له يجمع جمع عند الحاجة، وهذا من مواطن الحاجة، من مواطن الحاجة أن يكون يريد الارتحال كما تقدم، وهذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه يريد الارتحال، فإذا أراد الارتحال له أن يقدم الصلاة الأخرى وأن يصليها مع الصلاة الأولى، أو أن يؤخرها كما تقدم في الأيسر في حقه، الأيسر في حقه. وكذلك لو كان إنسان مثلا في البلد مسافر واحتاج إلى أن يؤخر الصلاة، نحن لا نقول إن المسافر في البلد يجب عليه يصلي يكون صلاة في وقتها يصلي مع الناس، لا يخفف عليه، لأنه لو كلف هذا لفات المقصود من الرخص في السفر، ولهذا لو احتاج إلى أن يؤخر صلاة الظهر إلى العصر أو يقدم العصر إلى الظهر، أو مثلا إنسان قدم مثلا إلى بلد وهو مسافر قدم قبل الظهر وسوف يمكث أيام فأراد أن يرتاح فنام، لا بأس أن ينام قبل الظهر ولا يستيقظ إلى وقت العصر فيصلي الظهر والعصر جمع تأخير مثلا. ولو أنه وصل إلى البلد بعد دخول وقت الظهر وهو متعب يريد النوم، نقول قدم العصر إلى الظهر جمع تقديم حتى لا تصادفك العصر، حتى إذا حضرت صلاة العصر فإذا أنت قد صليت فلك أن تنام إلى نصف الليل، لأن لك لو احتجت أن تنام إلى نصف الليل لأن يجوز لك أن تؤخر المغرب إلى العشاء جمع تأخير لحاجتك إلى الجمع، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى والتخفيف على المسافر في أمر الجمع، وهذا كما تقدم إحدى الصور التي يشرع للمسافر أن يعمل بها في باب الصلاة في باب الصلاة على الجامع أو مشروعية الجامع للمسافر. يقول نعم، وحين وصلنا مقر الإقامة يكون لم يحن وقت صلاة أخرى. أيضا كذلك لو كانت مثلا مثل ما ذكر السائل يقول لو أنه إنسان مسافر ثم صلى الظهر وقف لصلاة الظهر فصلى الظهر وصلى العصر ثم دخل البلد ووقت العصر لم يدخل، فالصحيح أنه قد أدى الواجب عليه في هذه الحال وليس عليه صلاة عصر في هذه الحال، أو مثلا أراد أن يصلي الظهر، وهذا هو الأحسن. لو إنسان مثلا يقول أن سوف أقدم وقت صلاة العصر أو قبل دخول وقت صلاة العصر، نقول لو أنك صليت الظهر صلاة العصر أخرتها حتى تدرك وقتها لكان حسنا، معنى أنه يصلي الظهر الآن صلي الظهر، وقد يقدم وصلاة الظهر وقتها لا زال لا يلزمه الصلاة لأنه قد صلى ركعتين وقدم البلد، ولو أنه قدم البلد وهو لم يصلي وجبت عليه أربعا، لأن العبرة بإيقاعها لا بدخول الوقت، كما لو سافر إنسان خرج من البلد وقت صلاة الظهر وأدركته صلاة الظهر يعني في وقتها يصلي ركعتين ولو كان أدركته الصلاة وهو مقيم، خلافا للمشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه يلزمه يصلي أربعا، والصواب أنه يصلي ركعتين في هذه الصورة، الصورة الأولى أيضا يصليها ركعتين ولو قدم البلد وقت صلاة الظهر لم يخرج يكون قد أدى الصلاة، وإن كان قد صلى العصر فصلاة العصر تسقط عنه لأنه قد صلاها. نقف على هذا ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، ونواصل إجابة إن شاء الله في على بقية الأسئلة في درس قادم إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.